Scuderia. وعدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة اليمنية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في سوريا. وشدد اللواء سلامي على أن القوات الإيرانية ذهبت لسوريا دفاعا عن كرامة المسلمين وليس لاستقطاع جزء من أراضيها، مشيرا إلى مساعي القوى الأجنبية لتقسيم هذا البلد. واعتبر ما جرى في سوريا درسا صعبا يجب التعلم منه، مضيفا أن سكان دمشق يدركون الآن مدى العزة والكرامة بوجود رجال المقاومة وماذا سيحل بالأمة في حال غيابهم. يواصل الجيش الصهيوني احتلاله للأراضي السورية متجها برتل جديد من مدرعات وعربات حربية إلى التلول الحمر شمالي القنيطرة. وأشارت مصادر محلية إلى تحليق مسيرات الاحتلال على علو منخفض بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. في غضون ذلك قام حكامات إسرائيليون بتأدية طقوس تلمودية بالقرب من قاعدة جبل الشيخ في سوريا. وكانت مقاتلات الاحتلال شنت غارات استهدفت مستودعات صواريخ وراجمات حديثة في منطقة القلمون بريف العاصمة السورية دمشق مع قصفها مخازن السلاح في درعا وحمص. صرح المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون أن العملية السياسية في البلاد يجب أن تكون شاملة، ومؤكدا رفضه أي عمليات انتقامية. وفي تصريحاته خلال أول زيارة رسمية له لدمشق بعد تغيير حكومة البلاد، شدد بيدرسون على وجوب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، معربا عن أمله في رؤية نهاية سريعة للعقوبات على البلاد. وكان المبعوث الأممي حض مؤخرا القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد. قالت مصادر في الكيان الإسرائيلي أن المفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى تشهد تقدما كبيرا. وذكرت المصادر أن لدى حركة حماس استعدادا لإبرام صفقة، مضيفة أن التقديرات تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال بضعة أسابيع حسب زعمها. ومن جانبها أفادت مصادر مصرية أن الكيان لديه اعتراض على أسماء بعض الأسرى الفلسطينيين المطلوب إخلاء سبيلهم، من بينهم مروان البرغوثي، مشيرة إلى احتمال عرقلة عملة التبادل بسبب هذه القضية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة واستعداد حماس للتوصل إلى صفقة لم تكن موجودة سابقا كانت أبرز النقاط التي أبلغها رئيس جهاز الموساد ورئيس جهاز الشباك لمجلس وزراء الكيان الإسرائيلي. مسؤول إسرائيلي كبير أوضح أن المفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى تشهد تقدما كبيرا مع إبقاء النقاط الرئيسية في الصفقة سرية حاليا لمنع التدخلات السياسية التي قد تؤدي إلى إفشالها. وأكد المسؤول أن الاتفاق سيسفر عن عودة عدد غير معروف من الأسرى وليس جميعهم، بعد أن اعتبر وزير الحرب أن هناك فرصة حقيقية لإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى في غزة. القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت أن الكيان يقدر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى في قطاع غزة خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أن مسؤولي الكيان يتعاملون مع المفاوضات بحذر ويدركون أنها قد تنهار في أي لحظة. ونقلت القناة عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أنه أكثر تصميما في أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق، معتبرة أن الخلافات الرئيسية تتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم ضمن الصفقة. واشنطن أعلنت أن المبعوث الأمريكي سيبقى في المنطقة لمتابعة جهود التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. وأفادت مصادر مصرية بأن الكيان لديه اعتراض على أسماء بعض الأسرى الفلسطينيين المطلوب إخلاء سبيلهم، وبينهم الأسير مروان البرغوثي، الأمر الذي قد يعيق عملية التبادل. وأشارت المصادر إلى أن مصر تعتقد بأن الولايات المتحدة سيكون لها دور أكبر في تسريع وتيرة المفاوضات وإنهاء العراق التي عادتها تل أبيب إلى الواجهة، حتى لو جرى تعديل أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.
أكدت فرق الدفاع المدني في غزة ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة بيت حانون شمالي القطاع لأكثر من 40 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية عدة مجازر، وصل منها للمستشفيات أكثر من 45 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 44,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 106,700 منذ بدء العدوان عام الماضي. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون شمالي القطاع، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين مع تنفيذ حملة اعتقالات. تعرضت مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن إلى عدوان أمريكي بريطاني جديد. مصادر يمنية أكدت أن الغارة على التحيتة لم تسفر عن أي أضرار في المخزون العسكري. يأتي هذا العدوان في وقت تواصل فيه صنعاء جبهتها الإسناد الداعمة لسكان غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية بهدف الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف مجازره في القطاع. هذا ويتواصل الحراك الشعبي اليمني والاستعداد القتالي عبر دورات الأقصى التي خرجت ما يزيد عن 600,000 شخص مدربين عسكريا وروحيا. أغلق كيان الاحتلال سفارته في إيرلندا على خلفية سياستها المناهضة لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. الإعلام العبري اعترف باتخاذ وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر هذا القرار بعد انضمام دبلن إلى الدعوة المقامة ضد الكيان الغاصب في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وكان رئيس حكومة إيرلندا سيمون هاريس صرح بوقت سابق أن بلاده لن تنتظر سائر الدول الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين. تأتي النشرة أعزائي الكرام، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد وجود نوايا للقوى الأجنبية لتقسيم سوريا. رتل عسكري لجيش الاحتلال يتوغل إلى التلول الحمر شمالي القنيطرة السورية. وعدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة اليمنية. وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أجمل الكلمات ولا شك هي تلك التي تكون مرآة لقلب المرء، تنعكس عليها حقيقة نفسه، ويطل من خلالها رسم روحه الصافية. فلا هي بالكلمة الكاذبة ولا هي باللفظ الخادع، ولكنها كلمة طيبة صادقة، وزهرة من زهرات لسانه النظيف، وثمرة من أثمار سره العفيف، حتى كأنها فاكهة لذيذة مقطوفة من فمه الذي لا يتنفس إلا عن جميل القول، ولا ينفرج إلا عن بديع الحديث. كلمة أرادت الحق فراحت إليه، وحملت صاحبها بكل أمانة إلى حيث ينتهي بها المطاف إلى الحق. كلمة بعثها المرء على لسانه، فأضحت الكلمة مركبة إلى حيث أرادها أن تكون، وصارت الكلمة التي دل عليها بنطقه هي نفسها دليلا عليه. فما أخطر الكلمة وما أعظم شأنها، تلك التي تكشف سر صاحبها وتعقله بلجامها، وتحكمه بنظام معناها، وتطالبه بتأدية ما عليه من واجب تجاه تنفيذ مرادها ومغزاها، وتنال منه على مخالفة مدلولها ومبغاها. فكما هو المرء تحت لسانه مخبوء، كذلك هو المرء حبيس هذا اللسان ورهينه، فهو مطالب بتنفيذ كلامه، ومراجع بتطبيق أقواله، وليس له أن يخالف ما قطعه على نفسه بكلامه من وعود، وليس له أن يغير بأفعاله ما عناه على لسانه من أقوال. فالكلام حليف الفعل، ولا يؤخذ أبدا بكلام ذاك الذي ليس في حديثه نفع ولا رجاء. هذا النفع الذي يعود على الإنسان بالفائدة، وذلك الرجاء الذي يرجع على صاحبه بالخير، وليس نفعا ولا رجاء ذاك الذي لا ينطبق مع الفائدة ولا يتوافق مع الخير. وأية فائدة هي تلك التي لا تظهر على هيئة الفعل المتجسم في نتائج معينة يمكن استخدامها لصالح الإنسان؟ وأي خير هو ذاك الذي لا تلده الكلمة ولا يؤديه القول؟ فالكلمة الصحيحة هي تلك الكلمة الحاملة لمضامين قريبة من يدي صاحبها بنفس نسبة القرب من لسانه، أي بمعنى أنها تكون على لسان صاحبها قولا وبين يديه عملا، لا يتأخر النطق فيها عن الاشتغال بأهدافها. فكلمة المسلم مثلا يجب أن يتقارن فيها لفظها مع تلك الواجبات التي تفرض على المسلم نفسه أن يقوم بها. فكلمة المسلم هذه تدل ولا شك على أن صاحب هذه الكلمة هو إنسان آمن بالإسلام دينا، هذا الدين الذي يعتقد بالله ربا، ويؤمن به حاكما، ويدين به خالقا، ويثق به ناصرا، ويستعين به معينا، ويرجع إليه منيبا، ويعود إليه طائعا، لا يغيب عن أمره، ولا يحيد عن رغبته، ولا يضل عن طريقه، ولا يستأنس بغيره، ولا يحتكم إلا إليه، ولا يتولى بمولى سواه، ولا يشهد إلا بكتابه، ولا يبايع إلا رسوله، ولا يود إلا حبيبه، يكفر بأعدائه، ويتابع سنته، ويتخلق بالخلق الذي يرتضيه. وكلمة الإسلام هذه تدل على أن المسلم قد تعلق بالله في جميع أموره، وارتبط به في جميع قضاياه، وبنى جميع حركاته وأفعاله على أساس من الخضوع لمشيئته التي تريد منه أن يجاهد في سبيل إقامة حكمه ونظامه. وكل مسلم يقول بأنه يؤمن بالله، ولا يكون الإسلام عقيدته التي يتبناها على المستوى العملي، وذلك بأن يمارس الإسلام في سلوكه، إن على المستوى الأخلاقي أو الاجتماعي أو أي مستوى آخر، فهو ولا شك إنسان كاذب أشر، ينطلق لسانه بالإسلام وتشهد عليه أفعاله بالزور والبهتان. فأقل ما في كلمة مسلم هو التوحيد، ولا يصح مع التوحيد الميل إلى حاكم في الدنيا لا يعتمد القرآن كتابا له ودستورا في الحكم. ومن كان مسلما وأطاع السلطان الظالم كان ولا شك مسلما بلسانه، ومشايعا للكافر في طاعته وعمله. ومثل هذا الذي أسلم بقوله وخالف بعمله ما هو إلا منافق ومراء، جزاؤه ولا شك جهنم، وبئس مثوى الكافرين. ومن سألته عن دينه وأجابك بأنه مسلم، وجب عليه ولا شك أن يقرن جوابه بعمل يثبت سلامة دينه، فلا تجده ينتصر بغير المسلم، ولا تراه يناصر الكافر، بل تلاقيه في جميع أموره يظاهر المؤمنين ويعادي المشركين. وإذا ما تحول هذا المسلم عن مساندة الحق إلى تأييد الباطل، فهذا يعني أنه إنسان معتد أثيم، وذلك لمغادرته بأفعاله ما ليس على لسانه. ومثل هذا غادر مخاتل شرير، مثله كمثل أولئك الذين يبنون المساجد لا يبتغون منها سوى الضرر للإسلام، وذلك بالغش الذي يؤمن لهم الغطاء للدخول إلى قلوب المسلمين البسطاء، فيجندونهم بالحيلة والرياء لمحاربة الإسلام والمسلمين. وهؤلاء هم المفترون الذين يقولون بأفواههم ما ليس فيهم، ويعملون الشر الذي يختفي وراء خادع ألفاظهم الخبيثة الظالمة. وكل هؤلاء ومن معهم إنما يتسمون بالمسلمين زورا وبهتانا، وما هم بمسلمين. كذلك والمسلم لا يستعين إلا بالله، فمن تعاضد مع الظالمين كان ولا شك مسلما بلسانه ظالما بقلبه، يعلن غير الذي يخفيه من حقد على الدين والمتدينين. فانتبه أيها المسلم الطيب أن تقف يوما مع الكافرين، وإذا صعب عليك معرفة الحق فاتبع العارفين بدينك. ويجب عليك أخي المسلم أن تعرف بأن كلمة الإسلام تدل عليها الأفعال، فلا تحب من الناس من أشرك بالله، ولا تأنس بغير من آمن بالله، ولا ترغب إلى غير طاعته فيمسك الشيطان وتسقط إلى حفر النيران. فالأنس والرغبة والطاعة كلها أعمال تدل على حقيقة صاحبها ونواياه. فانتبه أيها الإنسان الذي تقول بأنك مسلم إلى من تأنس، وتعلم أيها المسلم حقيقة الرغبة، وتنبه أيها القائل بأنك مسلم إلى من تطيع. والإسلام لا شك عقيدة وجهاد، فاعقل أيها الإنسان الذي تقول بأنك مسلم كتابك الذي هو القرآن، وإياك أن تتعقل غيره، فالتعقل عمل يدل على المبدأ الذي يعتنقه الإنسان، ولا يصح مع المسلم أن يتبنى غير أفكار القرآن، ولا يتوافق مع المسلم الاعتقاد بنظرية غير الإسلام، حتى لا يكون إسلامك الذي تظهره على لسانك مجرد كلمة خالية من الإيمان. فالإيمان عمل لا بد من أن يكون ثابتا بالله، متيقنا بحقيقته، صادقا بالولاء له، وإلا فإسلامك مظهر خادع يخبئ الفساد والانحراف. وإذا صعب عليك تمييز الفكرة الصحيحة، فعد أخي المسلم حماك الله إلى علماء الأمة المسلمين الذين ينصحون لك بتزيين إسلامك النظري بالصحيح من العقائد والصادق من الأفكار. واعلم أخي المسلم أن الإسلام يدل على المعاملة وحسن السيرة، فمن كان قوله يدل على إسلامه وجب عليه أن يسلك في ذلك مسيرة المسلمين الصادقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويشهدون الأعمال فيتقلدون بأفضلها. كذلك هو الإسلام خلق كريم، فلا يصح البخل، ولا تصح معه الأنانية، ولا يصح معه الغدر، ولا النميمة، ولا الكذب، ولا العدوان. وإسلام بلا أخلاق حميدة هو اسم بلا فائدة، وعنوان بلا غاية، ورسم بلا أثر طيب، وقول بلا عمل، ونظر بلا تطبيق. فاحذر يا أيها المتسمي بالإسلام من كل إثم وعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ يعقوب المعاييري. موضوع البحث هو بيت علي وفاطمة عليهما السلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صدق الله مولانا العلي العظيم. القرآن بما فيه من التعاليم والسنة بما فيها من التفاصيل لن يكون لها ذلك الأثر الكبير إلا من خلال وجود الأسوة والقدوة. يأمرنا القرآن بأن نصدق في أقوالنا، لكن إذا ما كان على أرض الواقع هناك من الصادقين الذين يمثلون الأسوة للناس لن يكون هذا الأمر ذا تأثير أو مؤثر في الناس. عندما يدعون الله عز وجل لأن نصبر ونصابر لابد أن نكون نموذج في الخارج، نحتدي أثره، نقتدي به، نتأسى به. ولذلك في جميع الكمالات الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. لماذا؟ لأنه كانت أخلاقه، أخلاقه عندما سئلت زوجة النبي صلى الله عليه وآله كيف كان خلقه، قالت كان خلقه القرآن. من نعم الله علينا أيضا أن وفر لنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كنموذج راقي جدا مميز. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله هبط عليه جبرائيل بهذه الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قام أحد الصحابة قال: يا رسول الله، بيوت من هذه؟ قال: هي بيوت الأنبياء، بيوت الأنبياء. قام آخر فأشار إلى بيت علي وفاطمة قال: وهذا منها؟ قال: هذا من أفضلها. هذا البيت الرائع، هذا البيت الناجح، بيت علي وفاطمة، بيت بلا قلق، بيت بلا أزمات، بيت بلا مشاكل. علينا أن نبحث اليوم، لو أروح على المحكمة الشرعية وأقول لأحد الموظفين أو لأحد القضاة نريد نسب الطلاق من 2000 عام 2000 إلى 2010 بعد مو التسعينات، كم هي نسب متصاعدة جدا ومخيفة في الواقع. أنت تقول 20% من هؤلاء لربما لم يجيدوا الاختيار فكان الفشل المتوقع. طيب النسبة المتبقية هذه كلها أيضا لم تجيد الاختيار حتى تؤدي كلها العلاقات إلى طلاق. لماذا كل هذا؟ مع أنه الإنسان إذا يريد يسأل، إذا يريد يتزوج يتقصى ويتفصى ويسأل عن الصغيرة والكبيرة حتى يرتبط بهذه الزوجة، بعد أسبوع بعد شهر وإذا به حدث الطلاق. ما السبب؟ دعونا نبحث عن الأسباب. بيت علي وفاطمة نموذج متكامل بارز، بيت بلا مشاكل، بيت بلا قلق، بيت بلا أزمات. يا ترى ما هي عوامل النجاح في هذا البيت؟ ليش هو بيت ناجح؟ خلينا نتأسى به. عموما أحوج ما نكون إلى بيت علي وفاطمة، ولكن دعونا نفتش عن عوامل النجاح. ليش بيت علي بن أبي طالب هادئ دائما، لا نزاعات به، لا صراعات، لا خلافات، لا أزمات نفسية، لا إلى غيره. العامل الأول في نجاح بيت علي أنه بيت بلا توقعات. ايش تقصد منها هذه؟ ماذا تتوقع الزوجة إذا ارتبطت بزوج؟ وماذا يتوقع الزوج من زوجته؟ طبيعي هي تحلم بأن يكون لها الزوج الذي ينفق عليها، الذي يؤسس لها البيت الجميل، الذي يوفر لها وسائل الراحة، الذي نعم يقوم على قضاء حاجاتها، اللي يلبي طلباتها. وهذا أغلب ما تطمح إليه وتتوقعه. هو أيضا يتوقع من زوجته أن تكون الصابرة المتحملة للظروف الصعبة، وليس هكذا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أترككم. هو يتوقع منها أن تكون شريكة الحياة اللي تعين على دنياه ودينه، اللي تعين على أزمات الحياة وهكذا. ماذا لو لم يستطع الزوج أن يحقق بعض هذه الأمور؟ ما نقول بعد صفر، ما رايح يحقق ولا شيء واحد، لا، خليه عاجز عن بعض الأمور. ماذا سيكون موقف هذه الزوجة؟ هل ستقيم الدنيا ولا تقعدها، أم أنها تروض نفسها وتصبر وتتحمل وهذا الزوج يمر بأزمة مالية، إذن لابد أن أرتب وضعي حتى أعيش معه بسلام؟ إحنا مشكلتنا في كثير من الأحيان تتحول كمالياتنا إلى ضروريات، ما نفرق بين ما هو كمالي وبين ما هو ضروري. خذ ضروري ملزم به الزوج لأن تابع للنفقة، من الكسوة، من الطعام، من السكن. طيب، الزائد على هذا الأمر ترفيه، سفر للسياحة، لطلب الكذا، هذه كلها مو تبع يعني النفقة الواجبة. لا، إيش معنى ذول يسافروا وإحنا ما نسافر؟ إيش معنى هذول عندهم كذا وإحنا ما عدنا كذا؟ ويبقى الزوج يضطر إلى أن يقترض وأن يلائع وأن يجمع الديون عليه حتى يعيش في أزمة نفسية غير مرتاح. طيب، إذن عدنا إحنا مشكلة، وهي كون ماذا؟ الكماليات تتحول في الغالب إلى ضرورات. يدخل أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى يكون مثالنا من بيت علي وفاطمة، يدخل علي سلام الله عليه على فاطمة ويقول: يا بنت رسول الله، هل عندك شيء نأكله؟ سكتت فاطمة، كرر السؤال، قالت: يا أبا الحسن، منذ 3 ليال وما في البيت شيء. قال فاطمة: أما كنت أعلمتني فأبغيكم شيئا؟ مو أنا المسؤول عن البيت ونفقاته؟ مو أنا اللي لازم ألتزم باحتياجات البيت والأولاد؟ اسمعوا هذه الكلمة من فاطمة سلام الله عليها: يا أبا الحسن، إني لأستحي من الله أن أكلفك ما لا تطيق. خاف أقول غرض الفلاني، الحاجة الفلانية ما تقدرها، ليش أخليك تروح تدين؟ إذا كان بالإمكان أن أعطيك مجال، نعم، أيام وتوفر هذه الحاجة، لماذا لا أتحلى بالصبر؟ وإذا به أطرق برأسه إلى الأرض ودمعت عيناه، وقف احتراما وإجلالا لزوجته الزهراء. إذن عامل قوي يؤسس إلى حياة مستقرة بلا مشاكل بلا أزمات، هذا واحد. العامل الثاني: ما الذي يجعل هذا البيت هادئ دائما وبلا مشاكل؟ بيت قام على الصدق، على الوضوح، على عدم الخيانة، على عدم الكذب. هذا من وين جايبه؟ الزهراء سلام الله عليها في وصيتها أو في آخر يوم: أعهدتني كاذبة أو خائنة؟ ما منذ عاشرتك. أمير المؤمنين يقول: أنت أسمى وأكبر وأعلى من أن أوبخك بمخالفتي. لا كذب في البيت موجود. الكثير من الناس يقول: أنا ما أقدر أمشي أموري إلا بالكذب، يعني أكون صريح في كل شيء بعد ما أمشي شغل. يعني إلى أننا الثقة ما بين الزوجة والزوج انعدمت أو تضاءلت، فيضطر حتى يستر على حاله، زين، يضطر أنه يكذب، يضطر على أنه لا يكون واضح دائما مع زوجته. فبالتالي: ما عهدتك كاذبة ولا خائنة ولا أوبخك بمخالفتي. هو في المقابل أمير المؤمنين يقول له: ما أجبرتها على فعل أبدا. شوف التوافق والتواؤم بين علي وفاطمة إلى هاي الدرجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب، شافي جميع المرضى، ألبسهم لباس العافية عافية وافية كافية يا الله. إخواني دعاؤكم لصاحب العصر والزمان، اللهم كن لوليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أرواح موتاكم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات وأرواح الشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ يعقوب المعاهيري، ونسألكم الدعاء.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وأسمى صلواته على حبيبه المصطفى محمد المختار وعلى آله الهداة الأبرار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمة هي الآيات التي نزلت في الإمام علي عليه السلام، حتى لقد أفرد لها المفسرون فصولا وكتبا مستقلة تحت عنوان ما نزل من القرآن في علي، أو ما نزل في علي من كتاب الله. ولضيق المقام ومحدودية الوقت سنمر على الآيات المباركة، لا نقف عندها إلا وقفة العاجل لندرك أكثر ما يمكننا إدراكه، وعذرنا في ذلك ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو لا يسقط الميسور بالمعسور. وفي هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، تستوقفنا آية في سورة الأعراف نصها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. روى في ظل الآية عدد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. ثم قرأ صلى الله عليه وآله الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فقال: قالت الملائكة: بلى. فقال الله تعالى: أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم. وفي رواية أخرى قالت الأرواح: بلى. فقال الله: أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم. روى ذلك شيروي بن شهردار الديلمي من علماء السنة في فردوس الأخبار، والكشفي الحنفي في المناقب المرتضوية، والهمداني في مودة القربة، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة وغيرهم، ومن علماء الشيعة الكليني في الكافي وابن طاووس في اليقين، والعلامة الحلي في منهاج الكرامة في دلائل الإمامة، والصفار القمي في بصائر الدرجات، فضلا عن جملة من المفسرين والمحدثين. مستمعينا الأفاضل، وفي سورة الأنفال الشريفة نقرأ في الآيتين 62 و 64 هذين النصين الشريفين قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فنجد أبا نعيم الإصفهاني يروي عن أبي هريرة قوله أو روايته بهذا النص في كتابه النور المشتعل مكتوب على العرش: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبدي ورسولي، أيدته بعلي بن أبي طالب. وذلك قوله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ويعني بذلك علي بن أبي طالب. رواه أيضا الحافظ بن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، والجنجي الشافعي في كفاية الطالب، والمحب الطبري في الرياض النظرة، والسيوطي الشافعي في الدر المنثور، والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم. ونعود إلى الحافظ أبي نعيم فنقرأ في كتابه ما نزل من القرآن في علي راويا عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. ومثله روى الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، هذا فيما روى السيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، وهو المعني بقوله تعالى: المؤمنين. أما العلامة الحلي فكانت له تعليقة في منهاج الكرامة نصها قوله: وهذه فضيلة لم تحصل لأحد من الصحابة غير علي عليه السلام، فيكون هو الإمام. وهنا يحسن التنبيه إلى أن الله تعالى بيّن بصريح العبارة أنه أيد نبيه صلى الله عليه وآله بأمرين: بنصره وبالمؤمنين، وكلاهما له جل وعلا. كذلك خاطب نبيه صلى الله عليه وآله بأن له حسبين: الله ومن اتبعه من المؤمنين، وكلاهما له تبارك وتعالى. فأين العقول التي تتهم الشيعة بالشرك إذا كان لهم توسل بالأولياء واستشفاع بالأئمة والأنبياء؟ وقد قال تعالى في رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإلا فليتهم أصحاب التهم كتاب الله بالشرك، إذ جعل للرسول تأييدا غير نصر الله، وحسبا غير الله، ومولا غير الله. أما إذا بلغنا مستمعين الأفاضل إلى سورة التوبة أو سورة براءة كما تسمى لمستهلها بقوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وجدنا أيها الإخوة الأكارم أن الحافظ أبا نعيم يروي في النور المشتعل عن الزهري أن أنس بن مالك قال: أرسل رسول الله أبا بكر بسورة براءة يقرأها على أهل مكة، فنزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، لا يبلغ عن الله إلا أنت أو رجل منك، فلحقه علي فأخذها منه. رواه النسائي في خصائص أمير المؤمنين، والحسكاني في شواهد التنزيل، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وأحمد بن حنبل في مسنده، وغيرهم. أما في ظل الآية الثالثة من السورة وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. كتب الحبري في تفسيره: المؤذن يومئذ عن الله ورسوله علي بن أبي طالب، أذن بأربع: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أجل فأجله إلى مدته، ولكم أن تسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فيما روى السيوطي في الدر المنثور عن علي بن الحسين عليه السلام قوله: إن لعلي عليه السلام في كتاب الله اسما ولكن لا تعرفونه، سأله حكيم بن حميد ما هو؟ فأجابه عليه السلام: ألم تسمع قول الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر هو والله الأذان. هذا فيما روى الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: أنت الذي أنزل الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 197 عن أمير البيان علي بن أبي طالب سلام الله عليه: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة، ما أروعها من كلمات تبعث الأمل في الحياة والنشاط في وجود كل إنسان يبحث عن السعادة في الدنيا والآخرة، وترفع الملل والكلل من قاموس العمل والجهد والاجتهاد في هذه الدنيا، وتشير إلى حقائق مكنونة في وجود الإنسان المادية والمعنوية، وكيفية التعامل معها بتدبير، كي يستعيد الإنسان حيويته بعد التعب والإرهاق البدني بالاستراحة والترفيه على النفس بالأمور المباحة والسليمة. وكذلك فإن العقول تتعب وتضجر بسبب كثرة اكتساب العلوم والمعارف والبحث والدراسة فيها كما يتعب البدن، فهي تحتاج إلى الراحة لتستعيد نشاطها. ولأجل راحتها يرشدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله: اطلبوا لها الحكمة اللطيفة والغريبة المعجبة للنفس اللذيذة لها. والمراد بالحكمة هنا كل شيء حلال يذهب التعب والملل عن العقل. ابن أبي الحديد يقول إن هذه القلوب تمل كمل الأبدان إلى آخر كلامه. لو قال إنها تمل كما تمل الأبدان فأحمضوا كما نقل عن غيره لحمل ذلك على أنه أراد نقلها إلى الفكاهات والأخبار والأشعار، لكنه لم يقل ذلك، ولكن قال: فابتغوا لها طرائف الحكمة. لأننا عندما نحمض القوم، أي عندما نفيض فيما يؤنسهم في الحديث والكلام، لا فرق بين المباح وغير المباح. وعن سلمان الفارسي يقول: أنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أنا أجعل نومي لله سبحانه وتعالى، وقيامي آناء الليل كذلك وهو لله. أي إن القيام للصلاة في منتصف الليل هو عندي فيه راحة للقلب، كما أن نومي فيه راحة للجسد، وأجعل كلاهما لله، لأن كليهما يوجب تقويتي في طاعة الله. وقال البعض: روح الأذهان كما تروح الأبدان. فالذهن والعقل بعد فترة من المطالعة والتفكير لابد له أن يستريح، واستراحة الأبدان تختلف عن استراحة الأذهان وترفيه كل منهما بحسبه. إن سر التقدم في جميع نواحي الحياة في المجتمعات الراقية وكسب المعالي والحسنات هو نشاط القلب وتوجهه نحو كل مقصد من المقاصد. فإذا نشط القلب ينفخ في كل القوى روح الانبعاث، وفي كل العضلات والأعضاء روح التحرك والعمل. وإذا كسل ومل يتوقف معمل وجود الإنسان عن الحركة ولا يقدر على أي عمل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد توجه أنظار أهل الصنعة وسائر حواجز الحياة إلى هذا السر، ودبروا لإحياء نشاط العمال والجيوش تدبيرات متنوعة، واهتموا بالألعاب الرياضية، وحازت الصناعة الظريفة في المجتمع الإنساني محلا رفيعا، وذهب الناس باختلاف مذاهبهم وأحوالهم في هذا الميدان كل مذهب. ونحن أيضا نستمع إلى ما يذكر به لقمان الحكيم سلام الله عليه من آثار إيجابية يخاطب بها ابنه قائلا: يا بني تعلم الحكمة تشرف، فإن الحكمة تدل على الدين. هذه من آثار الحكمة التي لابد أن نريح بها العقول، فإن الحكمة تدل على الدين. وتشرف العبد على الحر عندما يكون العبد حكيما فهو في أنظار الناس مرجح على كثير ممن يدعون أنهم أحرارا وشخصيات، وترفع المسكين عن الغني حتى لو كان الإنسان فقيرا، عندما يكون حكيما فالكل يصغي إليه، وتقدم الصغير على الكبير، وكم شاهدنا من كبار يصغون إلى الصغار الذين هم أكثر منهم حكمة وعلما، وتجلس المسكين مجالس الملوك، وتزيد الشريف شرفا أي علوا ومقاما، والسيد سؤددا أي تزيد عظمة ومجدا وكرامة، والغني مجدا. وكيف يظن ابن آدم أنه يتهيأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة؟ ولن يهيئ الله عز وجل أمر الدنيا والآخرة إلا بالحكمة. ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بلا نفس، أو مثل الصعيد بلا ماء. كيف أن الجسد عندما لا يمتلك الروح، عندما لا تكون الروح فيه سارية، وأن الأرض عندما لا تسقى بالماء فإنهما لا قيمة لهما، كذلك بلا حكمة هي هكذا. ولا صلاح للجسد بغير نفس، ولا للصعيد بغير ماء، ولا للحكمة بغير طاعة الله، أي الحكمة لابد وأن تكون في طاعة الله. يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: إلهي، بكهامة القلوب الوالهة وعلى معرفتك جمعة العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. أنت المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، والمدعو بكل لسان، والمعظم في كل جنان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة خالد العبدالله، ويشرعها بالعناوين الرئيسية: القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد وجود نوايا القوى الأجنبية لتقسيم سوريا. قتل عسكري لجيش الاحتلال يتوغل إلى التلول الحمر.